الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين. قال: الظهور التفوري والتصديقي، هكذا قسموه. يقول المصنف، فاحنا نقول نبين راي القوم ثم نشوف ان كان بل صحيحا او لا. كان يقول اكو ثلاث ظهورات في المقام. ظهور الاول قال ظهور تصوري، وهو اللي كل ما تنطق كلمه ينقدح في ذهنك معنى الها، صح؟ اقول اسد، اقول كتاب، اقول ما، اي كلمه يقولها يتفوه بها المتكلم ينصرف ذهنك الى معنى، هذا الظهور التفوري. يجي وراء بالمرحله الثانيه شنو؟ ظهور تصديقي اول، وهو الظهور الذي يحصل من مجموع الكلمات. كل كلمه على انفراد قد تفهم منها معنى، لكن لما تجتمع الكلمات عندك مو بالضرورة أن يبقى نفس الظهورات المتقدمة. يعني شنو حكايتنا مال اللمعة اليوم؟ يعني أن ظهور المجموع لا يساوي مجموع الظهورات، صح؟ قد تكون كل كلمة لها ظهور، كل كلمة لها ظهور، كل كلمة لها ظهور، هاي خمسة من مجموع الظهورات، بس لما التفت إلى المجموع بما هو مجموع مو بالضرورة أن يكون نفس مجموع الظهورات التي حصلت في ذهن، صح؟ هذا ما يسمى بظهور السياقي. السياق قد يضفي في الطابع الجديد على الكلمات غير اللي افتهمت من نفس الكلمات، كل واحدة على أحدة. هذا ظهور ثاني إذا نسميه إما ظهور السياقي أو نسميه ظهور التصديق الأول. يجي وراء ظهور التصديق الثاني، وهو شنو؟ الكاشف عن مراد المتكلم. هذا الظهور الذي حصل، الظهور التصديق الأول، هل هو مراد فعلا للمتكلم أم ما مراد للمتكلم؟ فكل الظهورات يقول أكو ظهور تصوري، هذا بحيث يعني المنصرف إلى من حاق اللفظ اللي يؤخذ من القوانين، اللي حتى لو واحد نايم ويقوله أنت ينصرف المعنى في ذهنك إله. هذا ظهور تصوري مجرد. مرحلة ثانية ظهور تصديقي، وهو الظهور اللي يفهم من مجموع الكلمات. ثم ظهور تصديقي ثاني، وهو مراد المتكلم. هل المراد المتكلم هو نفس هذا الظهور الذي استظهرت ام لا؟ فثلاث ظهورات اكو. مصنف يقبل على الحكي وما يقبل؟ تتذكرون الجزء الاول ما يقبل، يعني يقول ان الدلالة تابعة للارادة. فالظهور التفوري الاول والظهور التصديقي هذا الاول، هذا اللي ما بهن ارادة، فما دام ما بهن ارادة ما بهن دلالة. بس الظهور التصديقي الثاني هذا يسمى ظهور صحيح وبدلالة، لأن الظهور يعني دلالة، والدلالة تقدم منه تابعة للإرادة. فالظهور التصوري ما به إرادة، حتى من اصطكاك الحجرين لو اصطكا وطلع لفظ ماء أن ينصرف ذهني إلى كلمة ماء. شنو هو؟ ماكو لا إرادة ولا أكو دلالة. هذا يقول من باب تداعي المعاني. وتداعي المعاني قد لا يكون من الألفاظ أصلا، كما أنت فد اثنين زميلين أخوين في الله دائما تشوفهم فارتكز في ذهنك اقترانهم، فإذا شفت أحدهما رأسا ينصرف ذهنك إلى الثاني. شنو هذا؟ دلالة من اللفظ؟ هاي ما له علاقة، هذا تداعي معاني. فإذا الظهور التصوري ليس دلالة، وإنما من باب تداعي المعاني، ويحصل حتى النائم إذا صدر منه لفظ أنت يحصل المعنى، رغم أكيد هذا ما مراد للمتكلم، أو من صوت الريح إذا صار الصوت ينصرف إلى معنى. فالظهور التصوري قال ليس ظهورا، لأن الظهور معنى دلالة، والدلالة تابعة للإرادة، وهذا ما به إرادة. الظهور التصديق الأول أيضا ليس ظهورا وليس فيه دلالة، ما به إرادة. بس الظهور التصديق الثاني اللي يعبر عن المراد الجدي للمتكلم، هذا هو الصحيح اللي يعبر عنه ظهور. وعندما نقول الظواهر حجة نريد هذا الظهور، الظهور التصديق الثاني، يعني الظهور المستفاد من السياق من مجموع الكلمات ويكون مرادا جديا للمتكلم. قال هذا هو لا محاسب تعريفنا الان، احنا ما قصدنا به دلاله. اذا قصدت به دلاله وانه مرادك الجدي صار التصديق الثاني. لا متصوري هذا اللي من الالفاظ نفسها بغض النظر عن القرينه السياقيه. فتجمعت كل الظهورات فيها اذا وصار مراد جدي، صحيح؟
يعني تقسم وتعاقد في الكلام. هاجل مثلا ما جاء قال هاجل ايضا حسب تعبير المصنف اذا إيه لا يكون هذا ظهور. الظهور ما يعبر عن المراد الجدي، وعندما يقول الظواهر حجة نقصد الظواهر التي هي المرادات الجدية، فهي الظهور التصديق الثاني. اما الظهور التصوري والظهور التصديق الاول هذا يسموه ظهور بدوي لا يلبث ان يزول بعد تجميع طبع القرائن والمثلا الكواشف الاخرى عن مراد الكلام. الطاغوت يعني لا مشاع حتى في الاصطلاح. انت ما تسمي ظهور الا ظهور التصديق الثاني، انت تسمي تداعي معاني ظهور التصديق الاول، او تسميه ظهور بدوي. خلاص اذا هو هم ظهور بس ظهور بدوي، احنا ما قلنا لا. فبالنتيجة يطلع هو مجرد خلاف لفظي اذا صح التعبير، والا هو شيء مسلم موجود. الظهور التصوري الذي ينشأ من وضع اللفظ لمعنى مخصوص، وهو عبارة عن دلالة مفردات الكلمة الكلام على معانيها اللغوية العرفية، وهو تابع للعلم بالوضع. شوفوا مربوط إذن بالعلم بالوضع، مربوط بالأوضاع اللغوية، ما مربوط بإرادة المتكلم وقصده، ما له علاقة. الظهور التصوري الظهور التصديقي الذي ينشأ من مجموع الكلام، من مجموع سياق الكلام، وهو عبارة عن دلالة جملة الكلام، مجموع الكلام اللي عبرنا عنه ظهور المجموع. وظهور المجموع قد ليس بالضرورة أن يساوي مجموع الظهورات. دلالة جملة الكلام على ما يتضمن المعنى، فقد تكون دلالة الجملة أي ظهور المجموع مطابقا لمجموع الظهورات، وقد لا يكون مطابقا. هذا المصطلح أحسن. فقد تكون دلالة الجملة أي جملة الكلمات ومجموع الكلمات قد تكون مطابقة لمجموع دلالة المفردات، وقد لا تطابقها. كل كلمة صار منها ظهور صار منها ظهور، لكن لما التمت الكلمات ما صار نفس الظهور اللي كان من الكلمات. والظهور التصديق لذلك يقول يتوقف على فراغ المتكلم من كلامه، ما يتم إلا بعد أن يتم. بينما ظهور التصوري هو يتكلم المتكلم أن تتداعى المعاني في ذهني، ما يتوقف على انتهاء المتكلم من كلامه. فإن لكل متكلم أن يلحق بكلامه ما شاء من القرائن، فما دام متشاغلا ومستمرا بالكلام فلا ينعقد لكلامه ظهور تصديقي، ويستتبع هذا الظهور التصديقي ظهور ثاني تصديقي، وهو الظهور بأن هذا الظهور التصديقي الأول هو مراد المتكلم، وهذا هو المعين لمراد المتكلم في نفس الآم. فيتوقف إذن على عدم القرينة المتصلة وعدم القرينة المنفصلة، لأن القرينة إذا وجدت من قال رأيت وتداعى إلى ذهننا معنى الرؤية، أسدا تداعى إلى ذهننا الأسد الحيوان المفترس، قال يرمي لا ألغينا ذلك الظهور الأول، طبت قرينة يرمي ألغينا ذلك الظهور الأول. فلما دام وجدت قرينة فالاستفارة يكون تبع القرينة، لأن القرينة مطلقا سواء كانت متصلة أو منفصلة تهدم هذا الظهور اللي هو ظهور بدوي اللي تداعى إلى ذهني، بخلاف الظهور التصديق الأول فإنه لا تهدمه القرينة المنفصلة، وإنما تهدمه القرينة المتصلة، بل متهدمه هو لا ينعقد إلا بعد إتمام الكلام. فالمفروض أنه ورما أنهيت القرينة يلا انعقد الظهور، فإنه لا تهدمه القرينة المنفصلة. هذا الكلام وين قلنا وله أثر ومدخلية في العام والخاص، إذا كان متصلا منفصلا فقلنا إذا كان متصلا بما ينعقد لظهور الله في تمام الكلام، وإذا منفصلا لا ينعقد ظهور، لكن تجه القرينة المنفصلة. هذا الكلام بالعام والخاص كان أثر كثير. يقول ونحن لا نتعقل هذا التقسيم، بل الظهور قسم واحد وليس هو إلا دلالة اللفظ على مراد المتكلم، لأننا نقول بالجزء الأول أن الدلالة تابعة للإرادة، فالظهور التصوري ليس فيه إرادة، والظهور التصديق الأول ليس فيه إرادة، وإنما الظهور التصديق الثاني الذي يكشف عن مراد المتكلم هو الذي فيه إرادة، فهو إذن الظهور. وهذه الدلالة هي التي نسميها الدلالة التصديقية، وهي أن يلزم تعريف الدلالة هذا، وهي أن يلزم من العلم بصدور اللفظ من المتكلم، يلزم شنو؟ العلم بمراده من اللفظ، هذا معنى الدلالة. فإذن أكو مدخلية لإرادة المتكلم ولإرادة اللافظ. او يلزم منهم العلم بمراد المتكلم، الظن بمراده. فالاول وهو اذا استلزم العلم بمراده يسمى النص، والثاني اذا استلزم الظن بمراده يسمى الظهور. فالنص ذلك اقل مرتبة في الدلالة من النص. ولا معنى للقول بان اللفظ ظاهر ظهورا تصوريا في معناه الموضوع له، ما له معنى هذا اللي تكلم عنه بالجزء الاول، وانما يسمونه بالدلالة التصورية، ليست بدلالة، وانما كان ذلك منهم تسامحا في التعبير باعتبار انها تشير الى معنى، فيريدون بالدلالة هنا الاشارة، اي ان هذا اللفظ حتى لو صدر من نائم مو يدلك ويشير لك الى معنى. قال لي ما نسموه دلالة، ولا مو دلالة بالمعنى المصطلح اللي هي مقترنة بمراد المتكلم، بل هي من باب تداعي المعاني، ويمكن ان تحصل حتى من اصطكاك حجرين او حتى من صوت الريح، ممكن ان تحصل معاني. هذا ما تسميها دلالة، ما كل لفظ ومع ذلك صارت دلالة، هذا باب تداعي المعاني. فلا علم ولا ظن فيها بمراد المتكلم، فلا دلالة، لأن الدلالة تابعة للإرادة، وهنا ماكو إرادة للمتكلم، فلا دلالة ولا ظهور، وإنما كان خطور وتداعي معاني، والفرق بعيد بينهم. وأما تقسيم الظهور التفصيل إلى قسمين فهو أيضا تسامح، لأنه لا يكون الظهور ظهورا إلا إذا كشف عن المراد الجدي للمتكلم، إما على نحو اليقين وهو ما نسمي بالنص، او على نحو الظن وهو ما نسميه بالظهور. فاذا هذا يسمي الظهور التفريقي الاول، هذا ايضا ليس ظهور، لان الظهور بمعنى الدلال، والدلالة تابعة للارادة، وانت تعترف بالظهور التفريقي الاول ماكو ارادة. فالقرينة المنفصلة لا محالة تهدم الظهور مطلقا، سواء كان الظهور التصوري او التفريقي الاول. نعم قبل العلم بها يحصل للمخاطب قطع بدوي، يعني اذا كان نصا او ظن بدوي، اذا كان ظهورا فعندما المتكلم يقول رأيته صار عندك معنى، رأيته اسدا صار عندك معنى، هذا الظهور البدوي هو اكيد يحصل، فيقال حينئذ قد انعقد للكلام ظهور على خلاف ما تقتضيه القرينة المنفصلة. ولا بالحقيقة ما انعقد ظهور، انت من قال لك ان تستظهر من اسد الحيوان المفترس حتى تقول من اجت قرينة يرمي صرفناه عن ظهور الاول الى ظهور الثاني، وانتم نقول لك تستظهر من كلمة اسد معنى غير، خليني اكمل الكلام. يقول هذا تسامح بالتعبير، ان اجت قرينة يرمي صرفت كلمة اسد عن ظهورها الاول الى ظهور الثاني، ومن هو ظهور الاول؟ ثم نقول لك تستظهر منها حيوان مفترس حتى تجي قرينة يرمي تصرف عن ظهور الاول الى ظهور الثاني بالرجل الشجاع، ماكو ظهور اول، ظهور واحد تخلي ورا ما تتم القرائن ويتم مجموع الكلمات يا الله تستغفر. تقول انا تسامح بالتعبير ان القرينة اجت صرفت الظهور الاول ظهور، ماكو ظهور اول. فيقال حينئذ قد انعقد للكلام ظهور بعد ان اجت قرينة يرمي على خلاف ما تقتضيه مثل القرينة الاخر، وهذا كلام شائع عند الاصوليين، وفي الحقيقة ان غرضهم من ذلك الظهور الابتدائي، الظهور البدوي الذي يزول عند العلم بالقرينة المنفصلة، لا انه هناك ظهوران، ظهور لا يزول بالقرينة المنفصلة وظهور يزول بها. فرجعنا اذا الى تسميته بالظهور، لكن الفرق انه ظهور بدوي، ظهور بدوي غير مستقر، ولا بأس ان يسمى هذا الظهور البدوي الظهور الذاتي، اي الظهور الناشئ من ذات اللفظ، من حق اللفظ، بغض النظر عن القرائن التي ينصبها المتكلم، او بغض النظر عن مراد المتكلم، سمي ظهور ذاتي. مقابل مثلا شلون المصطلح اللي قلنا ظهور لحاظ، اي الظهور الذي لاحظه المتكلم واراده المتكلم، فلكن هالمصطلحات سميه خلاص. فرجعنا اذا فعلا هناك ظهورا، ظهور ذاتي، وهو ظهور ذاتي يعني بغض النظر عن ارادته من قبل المتكلم لو عدم ارادته. فاذا معها اي هذا الظهور الذاتي، يعني اسد ما له ظهور ذاتي بغض النظر عن مراد المتكلم، الا ظهور لو ما الا لفظ اسد بغض النظر عن المتكلم ماذا يريد، لكن من السياق نفتهمه، بس لفظ اسد بيه ظهور ذاتي خلاص هو هذا الظهور الذاتي. مثلا قالوا لا بأس ان يسمى هذا الظهور البدوي الظهور الذاتي، فرجع هذا الخلاف لفظيا بيننا، انت تسمي ظهور ذاتي، انا سمي ظهور بدوي، انت تسمي. وعلى كل حال سواء سميت الدلالة التصورية ظهورا ام لم تسمى، وسواء سمي الظن البدوي ظهورا كما عند الاصوليين او لم يسمى كما عند المصنف، فان موضع الكلام في حجية عندما نقول الظواهر حجة، ماذا نريد؟ الظهور الكاشف عن مراد المتكلم بما هو كاشف، يعني وهو الظهور التصريحي الثاني الذي يكشف عن مراد المتكلم. بل يقول وان كان كشفا نوعيا، مو بالضرورة ان يكون كشفا شخصيا، سيتم كشف نوعي، يعني ان مثلا الجملة الشرطية كاشفة نوعا ودالة نوعا على المفهوم، يبقى هذا الشخص بالذات ما استظهر المفهوم من هذه الجملة الشرطية، هذا التصرف الشخصي ما لنا علاقة. كذلك المولى يحاسب يقول له مو جملة شرطية لها مفهوم، يقول له انا ما استظهرت مفهوم، ما علينا باستظهارك الشخصي ما دام اكو كشف نوعي وما دام دلالة نوعية فيها، وان كان كشفا نوعيا. ثم يقول وجه حجية الظهور او ما هو الدليل على حجية الظواهر، كما كان في حجية خبر الواحد قال نفس الدليل، دليل مكون من مقدمتين قطعيتين، هو الدليل يتألف من مقدمتين قطعيتين على نحو ما تقدم في الدليل على حجية خبر الواحد من طريق بناء العقلاء، وما دامت المقدمتان قطعيتين فإذا النتيجة تكون قطعية، وهذا ما نريده، عن حجية الحجج لازم تثبت بدليل قطعي. المقدمتان هما صغرى وكبرى، المقدمة الأولى وهو جريان بناء العقلاء على ذلك، أنت تقول أن الدليل على حجية الظهور بناء العقلاء، فهذا يحتاج إلى مقدمتين، المقدمة الأولى أن تثبت الصغرى وهو فعلا أن العقلاء قد تبانوا على الأخذ بظواهر الكلام، ثم تجي الكبرى أنها بناء العقلاء وأثر العقلاء ممضى من قبل الشارع وأن الشارع قد ارتضاه وقبله، فمسؤول أنت إذن عن إثبات مقدمتين. المقدمة الأولى وهي الصغرى قال هذا مما لا يعتريه الريب ولا الإشكال أن أهل المحاورة من العقلاء قد جرت سيرتهم العملية والثمانين في محاوراتهم الكلامية على اعتماد المتكلم على ظواهر كلامه في تفهيم مقاصده، أما أن يحكي كلام أسرار وألغاز لا، نحن نأخذ على الظاهر، ولا يفرضون عليه أن يأتي بكلام قطعي، يعني من يقول لك افعل كذا تقول له افعل كذا، صيغة افعل ليست نصا في الوجوب، أنا ما أطبق كلامك إلا تجيب لي كلام نص في الوجوب، يقبلون العقلاء على هذا؟ ما يقبلون، مولا من قال له جيب لي كذا يقول له جيب لي صيغة افعل ظاهرة في الوجوب مو نصا في الوجوب، جيب لي كلمة نصا في الوجوب يا الله طيحة، يقبل الموالي العرفية هذا؟ ما يقبل، هذا يعني جرت سيرة العقلاء على الاعتماد على الظواهر، وهل صيغة افعل ظاهرة في الوجوب خلاص، ولا يفرضون العقلاء عليه على المتكلم أن ما يقبلون منه إلا أن يأتي بكلام قطعي في مطلوبه بحيث لا يحتمل الخلاف، ماكو شيء، وإنما ما دام ظاهر في ذلك خلص. وكذلك هم العقلاء تبعا لسيرتهم الأولى عقلائية اللي ذكرنا تبانوا أيضا على العمل بظواهر كلام المتكلم والأخذ بها في فهم مقاصده، ولا يحتاجون في ذلك إلى أن يكون كلامه نصا في مطلوبه لا يحتمل الخلاف، يا الله يأخذون بكلامه لا ما كنتش، وإنما تبانوا هذه سيرة أكيد معترف بها ومقرة ولا أحد يستطيع أن ينكرها، فلذلك لأجل أن العقلاء كلهم تبانوا على الأخذ بظواهر الكلام ولا يشترطون ملخصا، ولا يشترطون على المتكلم أن يأتي بكلام نص في المطلوب، وإلا ما يأخذون بكلامه ما كنتش ما دام الكلام ظاهرا في المطلوب، فلذلك يكون الظاهر حجة للمتكلم على السامع يحاسبه عليه ويحتج به عليه لو حمله على خلاف الله، ويكون أيضا هذه هي المنجزية، ويكون أيضا معذرا يعني حجة للسامع على المتكلم يحاسبه عليه ويحتج به عليه لو ادعى خلاف الله، ومن أجل هذا يؤخذ المرء بظاهر إقراره ويدان به، لو قال لك علي حق مثلا نلزم تعال فسر لنا ما هو هذا الحق، فإذا قال ها أردت لك علي حق يعني إذا سلمت علي أكون أرد لك السلام، يعني من حق المؤمن على أخيه أنا إذا سلمت أرد السلام. ولا لا حكي ما يمشي، نأخذك بطوال الكلام لك علي حق، تعال فسرنا الحق شنو تفسر به التفسير، هذا خلاف الظاهر. شوفوا هكذا كل الإقرارات. ومن أجل هذا يؤخذ المرء بظاهر إقراره ويدان به وإن لم يكن نصا في المراد. يعني جرت سيرة العقلاء، فإذن المقدمة الأولى مسلم أن العقلاء قد تبانوا وجروا على الأخذ بظواهر الكلام، فبقيت الكبرى إذن هل الشارع أرضى هذه السيرة أم لا. المقدمة الثانية أن من المقطوع به أيضا أن الشارع المقدس لم يخرج في محاولة نفس الكلام في حجة خبر الواحد، يقول ملخصه ويرتبط بدرس البارحة أن هل مورد هذا من موارد السيرة العقلائية، إذا كان يمكن للشارع أن يكون مستحد المسلك مع العقلاء فيكفي عدم ردعة للكشف عن رضا، مو هذا اللي أخذ بها البارحة ونفس الشيء اللي حكينا وين بحجة خبر الواحد، ما دام أن المورد هذا من موارد السيرة العقلائية يمكن للشارع أن يكون متحد المسلك معه، ماكو مانع من أن يكون الشارع متحد المسلك معه، فعندئذ مجرد عدم ردعة كافي للكشف عن رضا. قال أيضا هنا الأخذ بالظواهر من الأمور اللي يمكن أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء، ماكو مانع منه، فلذلك يكفي عدم ردعة لاستكشاف رضا. قال ان من المقطوع بيظن الشارع المقدس لم يخرج في مواسم للفاض عن مسلك المعلم العقلاء في تفهيم مقاصد، بدليل ان الشارع من العقلاء بالرئيس فهو متحد المسلك معه ولا مانع من اتحاده معهم في هذا المسلك. هاي كلام الصورة البارحة، الصورة الاولى انه ما دام ماكو مانع من ان يتحد المسلك معهم فاذا يكفي عدم ردعة لاستكشاف رضا ولا مانع من اتحاده معهم في هذا المسلك، ولم يثبت من قبله ما يخالفه، اي ما ثبت فد ردع عن الاخذ بظواهر الكلام، ما دام ما ثبت ردع والمورد يكفي عدم الردع لاستكشاف الرضا لانه متحد المسلك معه، واذا ثبتت هاتان المقدمتان القطعيتان لا محالة يثبت على سبيل الجزم ان الظاهر حج عند الشارع، حج له على المكلفين منجزية وحج للمكلفين عليه معذرية. قال هذا ولكن وقعت لبعض الناس شكوك في عموم كل من المقدمتين لا بد من التعرض لها وكشف الحقيقة فيها، يعني مو الشكوك في عقل المقدمتين وإنما في إطلاقها وفي عمومها. العقلاء تقول تبانوا على الأخذ بظواهر الكلام، لكن هل مطلقا تبانوا على الأخذ بظواهر لو لأظى من حدود معينة، وتقول أن الشارع أمضى الأخذ بالظواهر، هل أرضاه مطلقا لو في دائرة معينة؟ فالشكوك والإشكالات ليست على أصل المقدمة وإنما على عمومها وإطلاقها اللي أنت تيجي تقول به أن الظواهر حجة مطلقا من دون قيد ولا شرط، فالاعتراض والشكوك على هذا على كلتا المقدمتين على إطلاقيهما، لا المقدمة الأولى على إطلاقها صحيح أن العقلاء جروا على الأخذ بظواهر الكلام في كل شيء من دون قيد ولا شرط، والمقدمة الثانية هل أن الشارع أمضى هذا الظواهر مطلقة من دون قيد ولا شرط، فيقول هذا الشكوك جرت. أما المقدمة الأولى فقد وقعت عدة أبحاث فيها في أن تباني العقلاء على حجية الظواهر سلمنا، لذلك قلنا ما عندنا اعتراض على أصل المقدمة، سلمنا على أن العقلاء قد تبانوا على الأخذ بظواهر الكلام، لكن هل الظواهر عندهم حجة مطلقا أم يشترط في الظاهر حصول الظن الفعلي بالمراد، ظن الفعلي مقابل الظن النوعي، يعني أنت الآن آخر كلمة قلتها بالمطلب السابق أن الظهور ما دام ظهورا نوعيا فهو حجة وإن لم يحصل ظهور ظن شخصي عند نفس المتكلم، فيجي المدعي عطب على هالكلمة يقول لا أنا أقول أن الظهور لا يكون حجة إلا إذا ولد ظنا شخصيا، عبر عن الظن الفعلي يعني ظن الشخص، ولا يكفي فيه الظن النوعي. افترض أن الجملة الشرطية لها مفهوم لدى النوع، لكن أنا بالذات ما أستظهر منها المفهوم، مثلا الجملة الشرطية فعندما لا يكون هذا الظهور علي حجة، يعني يشترط في الظهور، فهذا الشرط إذن اللي أضافه على المقدمة الأولى أن ليس كل ظواهر حجة بحسب بناء العقلاء، وإنما لا تكون الظاهر حجة والظواهر حجة إلا إذا اقترن معها ظن فعلي شخصي بالمراد من المتكلم. أما مجرد وجود ظن نوعي بالمراد قال هذا ما يكفي. شوف الإشكال إذن على إطلاق المقدمة وليس على أصلها. أجى واحد آخر قال أضيف شرطا ثانيا في أن تبانيهم هل يشترط فيه عدم الظن بخلاف الظاهر؟ فلو قال الشخص مثلا أوصي أولاد مثلا كما بعض الأسر العلمية مع الأسف في النجف أسر علمية ومثلا منجب أسماء بعض الأسر بحيث أن الجد الأعلى الفلاني توفي وفي بيته من أولاده وأولاد أولاده 13 مجتهدا رواية هاي مهم توفي وفي بيته ما بين أولاده وأولاد أولاده 13 مجتهدا تشاكل أسر علمية في النجم لكنه ماكو مع الأسف اندثرت لأن الأبناء ما أخذوا طريقة آبائهم وهي أسر علمية من ترجع على تاريخ النجم شوف لم يبقى فيها الآن من المعممين والفضلاء. فهاي الشيء شنو علاقته بالموضوع؟ لو أوصى شخص قال أن هاي مكتبتي أوصي بها لأولادي وأولاده كلهم ممن ما اتخذوا هذا المسلك وإنما راحوا للكسب والتجارة والوظيفة ومدري إيش فمن هذا الظهور ما له الكلام أعطوا كتبي لأولادي استصدر منه أولاد الصلبيين طبعا لكن صار عندك ظن بالخلاف لأن أولاده مو طلبة علم ولا يم كتب فأحتمل أنه أراد بأولاده مو أولاد الصلبيين أولاده يعني هالتلاميذ المقربين إليه الذي كان يرعاهم أكثر من أبنائه ويحتضنهم أكثر من أبنائه يعني هؤلاء أعتقد أنه أراد بأولادي هؤلاء الأولاد المعنويين خلنا نسميهم فإذن أكو ظهور بأولاد الصلبيين هذا هو لا ينكر بس أكو على خلاف هذا الظهور هذا ظهور آخر فهل وجود ظهور آخر مخالف للظهور يلغي هذا الظهور أم لا أو قل هل يشترط في الظواهر لكي تكون حجة أن لا يكون ظهور على خلافها فعندئذ هذه الوصية ما أقدر نستدعي وأنت الكتب لأولاد الصلبيين لأن هذه الظواهر ليست حجة لوجود ظن على خلافها فهذا الشرط الثاني يضيفه أن نعم الظواهر حجة بشرط أن لا يوجد ظن بالخلاف ما دام حصل ظن بالخلاف فإذن هذه الظواهر لا تكون حجة هذا الشرط الثاني يريد يضيفه الشيء الثالث في أن تبانيهم هل يشترط فيه جريان أصالة عدم القرينة أي لابد أن يجري أصالة عدم القرينة لأن إذا ما جرى أصالة عدم القرينة إذن القرينة محتملة فإذا القرينة محتملة إذن لعل المتكلم يريد شيئا غير هذا الذي استظهرته بس إذا أصالة عدم القرينة جارية إذن بأصالة عدم القرينة راح ألغي احتمال القرينة فإذا ألغيت احتمال القرينة بقي هذا الظهور بلا منازع فبعضهم إذن يقول مو الظواهر دائما حجة إلا حجة إلا في مورد لابد أن تكون شرط في حجيته أن يجري أصالة عدم القرينة لأن إذا ما جرى أصالة عدم القرينة يعني القرينة محتملة فإذا القرينة محتملة على الخلاف فإذن شو راح تقدر تأخذ بهذه الظواهر هذا الشرط الثالث يعني هو الثالث والثاني لا هو استظهار بس ماكو يعني وليس نصا في المطلوب يعني قد تكون مناقشة في المثال هاي يعني هو ظاهر في المطلوب بس ماكو ظن على الخلاف ماكو ظن هيك نقول اما ماذا درجاتكم هل هو ظن المعتد به مثلا او قد نسبة هذا الظن مو ما يحتمل الخلاف بالاحتمال العقلي هذا الخطأ اللي بالاحتمال العقلي ماكو ظن بالخلاف اما هذا اللي اشترطوه هنا ماكو ظن عرفي او خلينا نقول معتد به عقلائيا هاي اما بالقطع ماكو ظن بالاحتمال العقلي اما هنا لا ماكو ظن بالخلاف بالاحتمال العرفي او العقلائي ايه فاكو فرق بينهم زين الشيء الرابع اللي الشك الرابع اللي اضافوه الشبهه الرابعه في ان تبانيهم العقلاء هل هو مختص بمن قصد افهامه فقط مثل القرآن الكريم نزل على الصحابة على جيل الصحابة فالظواهر حجة وياكم ما يخالف لكن هل الظواهر حجة؟ بس بمن قصد إفهامه؟ عندما شخص يتكلم ويا آخر، هذا الآخر المستمع شيء استظهر حجة عليه صح، بس هذا لو نقل استظهاره إلى آخر، هل استظهار النقل الآخر يكون حجة على الآخر لو لا؟ بعضهم قال لا ليس بحجة، وإنما الظهورات حجة بس للمستمع المباشر من المتكلم، شو بمن قصد إفهامه فقط، لو لا يعم غيرهم يا غيرهم فيكون الظاهر حجة مطلقة. حجة مطلقة شنو يعني؟ على المخاطب وعلى غيره، يعني على من قصد إفهامه وعلى من لم يقصد. هاي كلها كما ترى المناقشات في المقدمة الأولى. وأما المقدمة الثانية وهي هل إن الشارع أمضاه البناء العقلاء أم ردع عنه؟ يقول فقد وقع البحث في حجية ظواهر كتاب العزيز بل قيل إن الشارع ردع عن الآخر. شلون بالمقدمة الثانية؟ تقول أنه يكفي عدم ردع الشارع لاستكشاف إمضائه، يعني إحنا نقول أن الشارع قد ردع عنه ونهى عنه بدليل عمومات النهي على الظن، والظواهر تعتبر من الظنون، فأكو ردع ولا أقل من أن يوجد ردع على الأخذ بظواهر الكتاب، وهي يا رجع يا نهي، أنه من فسر القرآن برأيه فقد هلك، لا برأي شنو يعني؟ بظنونه وباستظهارات هكذا يفسره. فإذا إذا تنزلنا وياك وقلنا أن الشارع ما ردع ولا نهى عن الأخذ بالظواهر، فعلى الأقل ظواهر الكتاب بالذات قد ردع الشارع عنها. أكو كلمة لهم موجودة حديث أنه لا يفهم القرآن إلا من خوطب به، فظواهر القرآن إذا مو كل واحد يفهمه وإنما فقط الذي خوطب به. فيقول بل قيل ان الشارع ردع عن الاخذ بظواهر الكتاب فلم يكن متحد المسلك فيه مع العقلاء، وهذه المقالة منسوبة للاخباريين وعليه فينبغي البحث عن كل واحد من هذه الامور الخمسة. فنقول ان شاء الله تعالى في درس غد والاسبوع الجاي ان شاء الله ماذا يكون؟ كله عطلة يعني، لعل اول الشهر يكون السبت في الزيارة اول رجب، والاثنين وفاة الامام الهادي عليه السلام، يكون الدراسة في الاسبوع المقبل غير مناسبة، وقد يكون حسب التقويم تقول الجمعة اول الشهر، يعني احتمال الرؤية للهلال اكو ضعيفة ليلة الجمعة، بس لعله ما يرى يصير اكمال عدة سبت واثنين اسبوع الجاي اطلب مباشر اسبوع الجاي ان شاء الله تعالى باذن الله.